أهلا بكم. هي أول زيارة له إلى السعودية منذ عام 2016، تلك التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن الزمان لم يعد كما كان هو منذ 7 سنوات. فالغزو الروسي لأوكرانيا وقرارات منظمة أوبيك بلس الدول المصدرة للنفط وحلفائها استبدلت من واقع العلاقات الدولية، إذ تراجعت العلاقات الأمريكية السعودية في وقت تعرف فيه علاقات السعودية تقاربا مع روسيا والصين التي ترى فيها الولايات المتحدة الخطر الأول على اقتصادها. الصين هي أول مستورد عالميا للنفط الخام السعودي، فهي تحصل على 3 ملايين برميل نفط يوميا، وتسعى السعودية حاليا للانضمام إلى مجموعة البريكس التي تقودها بكين مع موسكو في واقع علاقات دولية متشابكة. فالصين هي أيضا حليفة طهران التي وقعت معها سابقا اتفاقية تعاون استراتيجي على مدى 25 عاما. لحديث معنا من الرياض أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودية، بمشاركة دكتور خطار أبو دياب، المحلل السياسي لدى إذاعتنا. أستاذ أحمد الشهري، البداية معكم من الرياض. تحولا في العلاقات، خروج عن الأحادية السياسية التي طبعت علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، هكذا تصفون زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض؟
زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة العربية السعودية وعقد قمة سعودية وقمة خليجية وقمة عربية، أعتقد أنها تأتي في إطار تقوية العلاقات والشراكات ما بين المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والدول العربية والقطب الاقتصادي الصاعد وهو الصين. وهذا الحقيقة، هذا التوافق أو هذه الشراكة، لا أعتقد أنها تخل بالعلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول الغرب، وإن كان هذا يزعج الولايات المتحدة الأمريكية ويزعج دول الغرب. وهذا الحقيقة، هذا الإزعاج ليس مبررا، لأنه أعتقد أن المصالح المشتركة، المصالح الاقتصادية، أعتقد أنها حق من حقوق الدول أن تقيم هذه التحالفات وتقيم هذه الشركات، والهدف هي المصالح الاقتصادية. وأعتقد أنه كان حري بالولايات المتحدة الأمريكية وبدول الغرب أن تركض في هذا الميدان، وهو ميدان التنافس وليس ميدان التناكف أو ميدان الانزعاج أو محاولة تسييس مثل هذه العلاقات. المملكة العربية السعودية في سياستها الدائمة هي منفتحة على الجميع وتقف على مسافة واحدة من الدول، وبالتالي هي تحتفظ بهذا الهامش في بناء علاقات مع الشرق والغرب.
دكتور خطار أبو دياب، هي مقاربة موضوعية إن ما لم نأخذ بعين الاعتبار أن علاقات الدولتين تشهد خلافات مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي بايدن زار الرياض في تموز يوليو، لم يستطع الحصول على ما ذهب ليحصل عليه من المملكة العربية السعودية.
يعني بالطبع هي يمكن أن تفسر كأنها رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى الشركاء الآخرين من الغربيين وغيرهم، لكن من الناحية الموضوعية هناك حجم هائل من المصالح المشتركة. يكفي موضوع هذه الكميات من الطاقة، والخليج هو الشريك التجاري الأول للصين، والصين إذن مهتمة جدا بأمن الطاقة لأنها دولة صناعية كبرى بحاجة لذلك. والأهم أن الناطق الرسمي باسم بيت الأبيض قال أنه ليس على الدول أن تختار بين الولايات المتحدة والصين، لا يمكن. حتى الولايات المتحدة اقتصادها متشابك مع اقتصاد الصين، واليوان مرتبط بالدولار. إذن حتى الآن الصين هي تستخدم القوة الناعمة، ونلاحظ أن العناوين للقمم التي تعقد، خاصة القمة الخليجية الصينية، القمة العربية الصينية، تحت عناوين التعاون والتنمية. وبالطبع هناك عقود، ولكن عقود ضمن أيضا موائمة رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية وما يسمى بمبادرة الحزام والطريق. حجم العقود المنتظرة يعني حوالي 29 مليار دولار، هو حجم بالنسبة لبلدان بحجم المملكة العربية السعودية والصين ليس بالحجم الهائل، وهو موضوعي بالقياس لما يحصل. الأهم أن هذه الزيارة تأتي ضمن تنويع الشراكات، ولكن تؤكد مرة جديدة على دور الخليج المحوري اليوم في النظام العالمي.
أستاذ أحمد الشهري، عودة إليكم إلى العاصمة السعودية الرياض. الاستثمارات الصينية في الدول العربية زادت بنسبة 20% بين أعوام 2022 و2020، بعيدا عن الطاقة، متوقع أن توقع العديد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمدينة نيوم التي يعمل ولي العهد السعودي على بنائها. معظم الكتاب السعوديين شددوا على أن العلاقة مع الصين لا تتعارض مع العلاقة مع الولايات المتحدة ورفضوا مقولة إن تحول مصر عبد الناصر من العلاقة مع واشنطن إلى موسكو هو ما يحدث حاليا مع المملكة العربية السعودية.
لا أعتقد أختي الكريمة أنه هناك تحول في العلاقة، ولكن هناك بحث على المصالح. الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا معها أوروبا تحديدا فرنسا وبريطانيا، أقولها بصراحة وأنا مراقب وباحث العلاقات الدولية، هي ليس لديها مشروع واضح في تعاطيها في العلاقات الدولية، وهناك ارتباك في السياسة وارتباك في المشاريع التي يمكن أن تطرح سواء كان في الشرق الأوسط أو في علاقات مع الصين. نلاحظ أن السيد بايدن في حملة الانتخابية كان يحمل عداء ضد الصين، السيد رئيس وزراء بريطانيا أيضا قال ستخدم سياسة متشددة مع الصين. وأنا أتساءل أقول لماذا يتم صناعة عدو للغرب وتبدأ تخرط السياسة بالاقتصاد، وهذا أثر على المواطن في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية ورفع أسعار البنزين والمحروقات وأيضا أوجد نوع من التضخم. أعتقد هذه سياسة متخبطة وأعتقد هذه سياسة مرتبكة. لماذا لا يكون هناك، وأنا قلتها في تغريدة، لماذا لا يكون هناك انفتاح على الشرق، وهذا الانفتاح يكون على التنافس في التصنيع، في امرار سلاسل الامداد، في استمرار اسعار النفط المتوازنه، وهذا سيحصدها المواطن دافع الضرائب في اسعار منخفضه وايضا اسعار الوقود في متناول الايدي. لذلك اعتقد انه حتى تفيق الولايات المتحده الامريكيه والغرب يكون لهم سياسه واضحه، اعتقد ان السعوديه لن تقف مكتوفه الايدي ولن تقف بالانتظار، لان لديها خطه ورؤيه 2030، وكذلك الدول الخليجيه وكذلك مصر. اعتقد انهم يبحثون عن الفرص ويقترصون ايا كانت، والصين وهي اقتصاد قوي في أكثر من 2 تريليون دولار، الصين تستثمر في الدول العربية أو ما يعادل 332 مليار دولار، وتسعى أيضا من خلال الحزام الطريقي لرفع هذا الرقم إلى أكثر من 600 مليار دولار. ميزة الصين أنها لا تربط السياسة بالاقتصاد، وبالتالي ليس لها أجندات في الوطن العربي كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها مع السعودية ومع دول الخليج، وأحيانا تربطها بصفقات أو بإيقاف صفقات. هذا الحقيقة لم نشهده مع الصين، وهذا الحقيقة ما يجعل الصين تخضع بهذا القبول في الوطن العربي.
على كل دكتور خطار أبو دياب، الصين لا تسعى إلى ذلك، ولكن تسعى إلى استثمارات تدر عليها بالفائدة. شهدنا هذا مع إيران عندما وقعت على اتفاقية استراتيجية على مدى 25 عاما يومها.
يعني بالطبع الواقعية السياسية تقول أن الاتصال مرتبط بالسياسة، وأنه ليس هناك من يقدم أي شيء مجانا للآخر، يعني مصالح الدول العليا وموازين القوة هي التي تحكم. بالطبع الصين ستحاول أن تقيم سياسة متوازنة، نعم لها علاقتها مع إيران، والآن ستكون لها علاقاتها مع الدول العربية في الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، وستحاول ألا يكون هناك تناقض بين هذه الشراكات. بالطبع تجارب هذه المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت محل بريطانيا بعد نهاية الاستعمار في سبعينات القرن الماضي هي ليست دائما تجارب ناجحة، ولكن الآن من قال إنه إذا وصلت الصين لنفس المستوى من القوة أن لا تمارس نفس الشيء؟ إذن هي مسألة الحصانة الداخلية، وهذا الآن ما أخذ يتوفر عند الدول العربية في الخليج بشكل خاص، أي عندها اقتصادها، تنوع هذا الاقتصاد، عندها أفق للمستقبل، ومن أجل ذلك عندما تمد أيديها عندها ثقة أكثر. الأهم هو ليس فقط النظرة الآخر، بل أيضا النظرة من أجل مصلحة هذه الدول في المقام الأول، وليس لحسابات آنية فقط بل لحسابات بعيدة المدى.
أستاذ أحمد الشهري، لماذا لا نقول أن السعودية تعطي الصين ما رفضت أن تعطيه الإدارة الأمريكية، وما رفضت أن تعطيها إياها أيضا الدول الأوروبية عندما رفضت الاستثمارات الصينية الكبيرة، وأن تكون الصين الشريك التجاري الأول الذي له الكلمة بعلاقاتها الخارجية؟
تعليقا على زيارة الرئيس بايدن عندما جاء إلى الرياض وأنه لم يحصل على شيء، هو جاء على هامش الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أوروبا هي التي ربما كانت خلف اندلاع هذه الحرب، لأنه كان يمكن تجنبها. ولذلك السيد بايدن جاء ليجعل من سلعة النفط متغيرا في السياسة وفي الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا الحقيقة ما رفضته السعودية ورفضته دول الخليج، وبالتالي السيد بايدن عاد بدون أن يحقق شيء. الصين هي لم تأتي لتفرض علينا إملاءات أو لتطلب زيادة النفط أو تطلب شيء معين. الصين كما هو معروف ما بين 1.8 إلى 2 مليون برميل من النفط يوميا، وهذا الحقيقة هي الشريك الأول بالنسبة للمملكة العربية السعودية أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه استمرار هذه العلاقة مع الصين في ظل وجود هذه الرغبة الأكيدة من اقتصاد دير محفظة استثمارية بأكثر من 2 تريليون دولار، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تقوم على الشراكات والاستثمارات، وأيضا وفق سياسة الصين في حزام الطريق الذي يمر على أكثر من 65 دولة ومن ضمنها أيضا في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. أعتقد هناك تقاطع مصالح في هذه السياستين.
دكتور خطار أبو دياب،
يؤثر على السياسة الداخلية للدول.
دكتور خطار أبو دياب، تقاطع المصالح أيضا لأن السعودية تريد الانضمام لمجموعة البريكس قريبا في القمة القادمة.
السعودية كانت أيضا ضمن مجموعة شنغهاي كمراقب وتحاول الآن الدخول إلى بريكس، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية تطمح أيضا لتنويع الشراكات وأن تكون فاعلة في نظام دولي متعدد الأقطاب يتشكل ولو من ضمن مخاض الحرب الأوكرانية العسير.
شكرا جزيلا لكما أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي في الرياض، دكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لدى إذاعتنا. شكرا، إلى اللقاء.